أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وسلم دائما على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. استعرضنا في البحث السابق نظرية الاستفسار الإفلاطونية التي فسرت لنا التطورات بصياغة عالم أسمته بعالم المثل كانت تعيش النفس فيه ثم هبطت إلى البدن، وبعد ظهورها إلى البدن وقع حس النفس على هذه الصور الجزئية الموجودة في العالم، فبدأت تجفر وبدأت تستذكر وبدأت تسترجع ما كانت رأسه في ذلك العالم، فانبثقت المفاهيم الذهنية في نفس الإنسان بهذه الطريقة. ونحاول في هذا اليوم أن نتعرض إلى نظرية ثانية تفسر لنا السر في انبثاق هذه المفاهيم وهذه المفردات واحتمالها في ذهن الإنسان، وهذه النظرية هي النظرية العقلية. الرد على النقطة الثانية يعني راح نخلي بعد الدرس، لأنه إحنا شرعنا في هذا الدرس إن شاء الله بعد الدرس نأخذ هذه النقطة، لأنه الدرس اللي فات انتهى تقريبا. النظريات العقلية، ويعد المبشر بهذه النظريات تقريبا والمؤسس بهذه النظريات هو ديكارت، الذي أتى بفلسفة يقينية وله عبارة مشهورة: أنا أفكر إذا أنا موجود. فابتدأ من طريق الشك، ابتدأ يشكك في كل ما حوله، وشكك في الواقع الموضوعي والواقع الخارجي، وحتى شك في وجوده، ولكن أن انتبه إلى كونه مفكرا أذعن وأيقن بوجود نفسه. وبعد أن أثبت فكرته وأثبت نفسه، أثبت خالقه، ثم أثبت وجود الأشياء من حوله. وسوف نعود بعد دراستنا لهذه النظرية على مستوى التطور إلى ديكارت، وإلى تفسير ديكارت، وإلى منهجه، وإلى طريقته، وإلى لون تفسيره. وسوف نقف في مناقشة واسعة مع ديكارت ومنهجه في التفسير. ولكننا نريد في هذا العرض للنظريات العقلية والتي منها نظرية ديكارت، ولعل كانت أيضا يشارك ديكارت في هذا المبنى، في المبنى العقلي للأفكار، هذه النظرية العقلية تعتقد بوجود منبعين للتطور. المنبع الأول والمصدر الأول للتطور هو عبارة عن الأفكار، المتكون من الحواس الخمسة الموجودة عند الإنسان. فإذا المعلومات الذهنية أول مصدر لها وأول منبع لها يجعلها تلج إلى الذهن وتفد إلى الذهن هو عبارة عن الأفكار. فإذا وقع بصري على هذا الكتاب فقد انتقلت صورته إلى ذهني، وإذا لمست هذه الحقيبة فقد انتقلت نعومتها مثلا إلى أعصابي أو إلى ذهني مثلا، وإذا سمعت صوتا معينا فقد انتقل ذلك الصوت إلى ذهني، وهكذا بقية الحياة. إذن بعض الأفكار الموجودة في ذهن الإنسان يكون مصدرها الحواس، أي الحواس هي التي تنقل هذه الأشياء إلى ذهن الإنسان، ولكن يبقى في الذهن مجموعة وطائفة من الأفكار لا يقع عليها الحكم. فكيف تفسرها يا ديكارت؟ نعم، لك أن تقول أن مفهوم الكتاب باعتبار أن بصري قد وقع عليه انتقل إلى ذهني وارتسم صورته في ذهني، ولك أن تقول أن هذا النور الذي وقع بصري عليه قد انتقل إلى ذهني بهذه الطريقة، بطريقة الحاسة. ولكن توجد في الذهن بعض المفاهيم التي لا يقع عليها الحكم مباشرة، وإنما نجد هذه المفاهيم مفاهيم مجردة، فكيف تفسر مثل هذه المفاهيم؟ مثلا فكرة الله أو فكرة الخالق، كلنا يعلم بأن بصرنا وحسنا وسمعنا وشمنا وذوقنا، كل هذه الأمور لم تقع على شيء في الخارج يسمى بالخالق أو شيء في الخارج يسمى بالله. فإذا مثل هذا المفهوم سوف انبثق في الذهن. لو استطعت أن تفسر مجموعة وطائفة من الصفات بهذا التفسير فالطائفة الأخرى سوف تفسرها يجيب بذلك، لأن الطائفة الأخرى نستطيع أن نقول بأنها أفكار فطرية موجودة في ذات الإنسان ومغروزة في نفس الإنسان وداخل الإنسان. وهذه الأفكار الفطرية عبارة عن المفاهيم الكلية العامة مثل مفهوم الله. يقول صحيح هذا المفهوم لم يأتني عن طريق الحس، ولم يقع بصري أو سمعي أو شمي أو ذوقي عليه، وإنما استطعت أن أفهم هذه الفكرة باعتبار انغراسها في نفسي وباعتبار وجودها في نفسي. وكذلك مفهوم الحركة أو مفهوم الارتداد أو المفاهيم الأخرى مثل النفس مثلا أو العقل أو ما شابه ذلك. إذا في النتيجة يأتي الإنسان ويقسم الأمور الموجودة في ذهن الإنسان إلى قسمين، إما أمور تفيد إلى الذهن عن طريق الحس، وإما أمور تفيد إلى الذهن عن طريق الفطرة فهي مغروسة ومجبور عليه الإنسان وموجودة في ضمير الإنسان وفي فطرة الإنسان. ويشارك ديكارت كانت أيضا في هذه القضية. وسوف نعود إلى فلسفة كانت التي تعد فلسفة نسبية طبعا، وكانت هو إمام النسبية وعنده نسبية خاصة. يقول العلوم لا يمكن أن تكون علوما ذات قواعد عامة تنطبق على كل زمان ومكان، وكل فكرة في الذهن لا بد أن تتكيف مع الزمان الذي يعيش فيه الإنسان ومع المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فالبدوي الذي يعيش في الصحراء إذا أراد أن يفسر بأمر معين لا يفسر به بالطريقة التي يفسر بها الإنسان المتحضر، أو الإنسان الذي كان يعيش في العصور الغابرة لا يفسر كالإنسان الذي يعيش في هذا اليوم. لماذا؟ لأن مكانه وزمانه يضفي عليه نوعا من التفسير ويجعل تفسيره يصب في هذا الاتجاه دون الاتجاه الآخر. وبهذا طبعا تأتي طعنة إلى الدين ويحاول أن يشككوا في الدين ويقولوا إن الدين عبارة عن ضرورة ملحة فرضها الزمان والمكان. يعني هذا الإنسان الذي كان لا يعلم مثلا كيف تمطر الأمطار، وكان لا يدري مثلا كيف تشرق الشمس، وكان لا يدري مثلا كيف يحصل ندوة جزر، يضطر إلى أن يقول بأن هناك يد غيبية هي التي تفعل هذه الأمور، وأن هناك خالقا هو الذي ينزل علينا المطر من السماء، وهو الذي يفرق علينا الشمس من المشرق، أو هو الذي يحدث هذه الظواهر الطبيعية. الإنسان في ذلك الزمان كان إنسانا محدود التفسير، كان إنسانا مأطورا أو مطبوعا بطابع ضيق جدا لا يستطيع فيه أن ينفتح على الكون ولا يستطيع فيه أن ينفتح عن العالم. فأتت هذه النظرية وقالت تفسير الإنسان كان ينسجم مع الطبيعة التي يعيش فيها. أما الآن وبعد أن اكتشف الإنسان أن عملية المطر عبارة عن خروج الشمس على الماء وتزخر الماء وملاقات الماء لجسم مثلا لجسم تستطيع أن تقول بارد وهدور الأمطار، أو تفسير العلم لغايات النجد والجازف أو ما شابه ذلك من العلوم التي اكتشفت في هذا الزمن، في هذه الحالة لا نحتاج إلى أن يفسر الكون بأنه عبارة عن يد غيبية، وهذه اليد الغيبية هي التي تدرس ظواهر الطبيعة. ظواهر الطبيعة عبارة عن قضايا تكوينية يرتبط بعضها بالبعض وتحصل بصورة طبيعية. فإذا الإنسان الذي كان يفسر بوجود خالق كان يخاف من ظواهر الطبيعة فيهرع ويلجأ مثلا إلى هذه القوة التي يتصور لأنها هي التي تدبر الأمور وهي التي تستطيع أن تنقذه مثلا من ظواهر الطبيعة إذا حدثت. أما الآن فبعد أن فتح ذهن الإنسان وبعد أن تطور الإنسان لا حاجة إلى هذا التفسير الغيبي، وكل ظاهرة في الطبيعة نستطيع أن ننتهي بها إلى علة فيزيائية أو كيميائية لا نجد معها للغيب مجالا. هكذا استطاعت هذه الفلسفة أن تحسن نفسها وحاولت أن تواجه الدين. ثم مثلا هذه الفلسفة النسبية وتشعبات الفلسفة النسبية طبعا من أخطر الفلسفات على الدين الإسلامي وعلى الفلسفة الإسلامية، وسنشاء الله تعالى في المستقبل مع الفلسفة النسبية وجها لوجه ونحاول أن نبين نقاط الضعف فيها ونحاول أن نحفظ هذه النسبية ونقول أنها غير صحيحة. مثلا يدعون بأنه هذا الإنسان الذي كان يعيش في الجزيرة العربية كان يتلهف إلى الماء وكان يتلهف إلى البرودة وكان يتلهف إلى الفاكهة، فحينما يظهر له النبي يأتي إليه ويحدثه ويخاطبه بهذه اللهجة وبهذه النغمة، يقول له إن هناك دارا في الآخرة وهذه الدار تجد فيها أنهار وتجد فيها فواكه وتجد فيها كذا، فيحاول أن يسلك حديثا ينسجم ويتناغم مع طبيعة أفكار الإنسان، فنجد أن الإنسان مثلا يصبو إلى مثل هذه الحالة باعتباره يعيش الفقر ويعيش الكافة ويعيش الحرمان مثلا. هكذا يفسرون التزامة مثلا بالدين، وكل فكرة تأتي إلى ذهن الإنسان فإنما تأتي إلى ذهن الإنسان وهي متكيفة ومتقولبة بقالبي الزمان والمكان، فالزمان والمكان يدخل في كل فكرة ويحكم نفسه في كل موضوع وفي كل ظاهرة من ظواهر الفكر البشري. فإذا الزمان والمكان عبارة عن أمرين قد جبل عليهم الإنسان، ثم تأتي الأفكار في ذهن الإنسان وتحاول أن تتكيف مع هذين القالبين وتكون بمستوى زمان الإنسان وبمستوى مكان الإنسان. طبعا سوف نأتي نحن نرد هذه النظرية ونكتب شيء معين، وهو أننا نقول إن هناك قضايا في الذهن البشري لا يمكن أن تصلح للزمان ولا للمكان. أنتم تقولون بأن فكرة الإله أو بأن فكرة الخالق كانت خاضعة لزمان معين ولظرف معين، وكل فكرة في ذهن الإنسان هي خاضعة لهذا النحو من التقلب والتكيف مع الزمان والمكان. هكذا تقولون. نقول لكم توجد في الذهن قضايا ثابتة وقضايا قارنة لا يمكن أن تتزعزع بأي ظرف من الزمان والمكان، كقضية أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين. إذا كان الإنسان الذي يعيش قبل مئات القرون يعتقد بهذه القضية، فإن أسرى مخلوق على وجه البشرية لا بد أن يؤمن بهذه القضية، أن المعلول يحتاج إلى علة هذه قضية بديهية، أن النار مطلقة هذه قضية بديهية، وسوف نثبت أيضا أن حاجة الكون إلى خالق أيضا من القضايا التي لا تتغير بواسطة الزمان والمكان. ما الذي اضطر العقليين أن يجمعوا إلى هذا التفسير؟ ولماذا قالوا بأن أفكار الإنسان إنما تأتي عن طريقين، إما الحس وإما الفطرة؟ أو بعبارة أخرى، لماذا لجأوا إلى القول بالفطرة وأن هناك أفكار موجودة في صميم الإنسان؟ أي ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ الجواب إن الذي دعا العقليين إلى القول بوجود مفاهيم فطرية هو وجود بعض المفاهيم في ذهن الإنسان، وهذه المفاهيم الموجودة في ذهن الإنسان ليست بالمفاهيم الحسية، أي لا يمكن للحس أن يقع على مثل هذه المفاهيم وأن يتعقل هذه المفاهيم مباشرة. فبما أنهم قد وجدوا ثلة من المعاني وثلة من الأفكار غير خاضعة للحس وغير مستنبطة عن طريق الحس لجأوا إلى القول بالفطرة. يا حبيب، إذا حينما واجهوا القضايا الحسية فهذه القضايا الحسية قد وخذت إلى الذهن عن طريق الخارج، ولكنهم في المقابل رأوا أن في الذهن مفاهيم ومعلومات وهذه المعلومات والمفاهيم لم تكد عن طريق الحس، فإذا كيف وكبت وكيف انتقلت في الذهن؟ فلذا اضطروا إلى القول بأي شيء، إلى القول بالفطرة. فإذا ما أتينا إلى هذه الطائفة من المفاهيم وهي الطائفة الثانية التي يدعون بأنها طائفة فطرية، وحاولنا أن نفسرها بتفسير آخر غير التفسير الفطري، ففي هذه الحالة نستطيع أن ننسخ النظرية الديكارتية ونستطيع أن نقضي على النظرية العقلية، وهذا ما سوف نفعله إن شاء الله تعالى. يعني سوف نبطل هذه النظرية العقلية. نقرأ هذا المثال ثم ننتقل إلى إبطال النظرية. ثانياً النظريات العقلية، وهي لعدد من كبار فلاسفة أوروبا كديكارت وكانت وغيرهم. نحاول بالتفريق نسرع لأن الوقت مرور الوقت من صالحنا. وتتلخص هذه النظرية في الاعتقاد بوجود منبعين للتطورات، أحدهما الإحساس
فنحن نتطور الحرارة والنور والطعم والصوت. الحرارة بواسطة اللمس مثلا، النور بواسطة البصر، الطعم بواسطة الذوق، الصوت بواسطة السمع، يؤدي إحساسنا بذلك في اللب. هذا هو المنبع الأول والمصدر الأول. والآخر الفطرة، بمعنى أن الذهن البشري يملك معان وتطورات لم تنتفق عن الحس، وإنما هي ثابتة في ضمين الفطرة. النفس تستنبط من ذاتها، أي لا يصل إليها المعلوم من الخارج، وإنما يظهر المعلوم من ذاتها. وهذه التطورات الفطرية عند ديكارت هي فطرة الله والنفس والانتباه والحركة وما إليها من أفكار، تتميز بالوضوح الكامل في العقل البشري. وأما عند كان الذي يختلف مع ديكارت نوعا ما، لأننا قلنا بأن كانت يؤمن بالفلسفة النسبية، وسنقف وقوفا تفصيليا على خمس نظريتين عند بحث التصديق وعند التعرض لكلتا النظريتين، نظرية ديكارت وكانت، ولكن هنا مرور سريع. وأما عند كانت الجانب الصوري، أي الجانب الصوري هو الجانب النظري، الجانب الصوري الجانب النظري المجرد والمستقل عن التجربة للإدراكات والعلوم الإنسانية، كله فطري بما يشتمل عليه من صورتي الزمان والمكان والمقولات الاثنتي عشرة المعروفة عن مقولة الكم والكيف والزمان والمكان وأن يفعل وأن ينفعل وما شابه ذلك من المقولات. فالحس على أساس هذه النظرية مصدر فهم للتطورات والأفكار البسيطة، ولكنه ليس هو السبب الوحيد. الحس ليس هو السبب الوحيد في اندفاق المعاني في الذهن، بل هناك الفطرة التي تبعث في الذهن طائفة من التطورات. والذي اضطر العقليين إلى اتخاذ هذه النظرية في تعليل التطورات البشرية هو أنها لم يجدوا بطائفة من المعاني والتطورات مبررا لاندفاقها عن الحس، لأنها معاني غير محسوسة، فيجب أن تكون مستنبطة من نفس استنباطا ذاتيا من صميمها، أي من داخلها. ويتضح من هذا أن الدافع الفلسفي إلى وضع النظرية العقلية يزيد تماما متى إذا استطعنا أن نفسر التصورات الذهنية تفسيرا متماسكا من دون حاجة إلى افتراض أفكار فطرية. ولأجل ذلك يمكننا تفنيد النظرية العقلية عن طريقين. الطريق الأول، لتكميل النظرية العقلية نحاول أن نتبع أسلوبا لا يعني أننا نقر به ونبعد به نظرية، ولكن نستفي من هذا الأسلوب أن نسمح لنا النظرية في التحدي بغض النظر عن كون هذا الأسلوب صحيح أو صادق. المهم أن نلتمس شيئا يسند لنا هذه النظرية، وذلك الشيء هو النظرية الحسية لجولدور، باعتبار أن جولدور متأثر عن ديكارت. يعني جون لوك ظهر في وقت كانت الأفكار السائدة في أوروبا هي أفكار ديكارت، فأتى جون لوك وحاول أن يسلك نظرية ديكارت. فنحن حينما نطرح تسميد جون لوك لنظرية ديكارت لا يعني أننا نؤمن بما يقول جون لوك، ولا يعني أننا نؤمن بالنظرية الحسية التي يطرحها، ولكن نكتفي من نظريته أن تزلزل لنا عرش نظرية ديكارت، وتحاول أن توجد لنا ثغرة للتوغل إلى نظرية ديكارت. ماذا فعل جون لوك؟ أتى جون لوك إلى الأفكار التي يدعي ديكارت بأنها أفكار فطرية، هو يقول أنه يوجد معاني في الذهن وهذه المعاني عبارة عن معاني فطرية. جون لوك استطاع أن يأتي إلى هذه القضايا التي يدعي ديكارت بأنها فطرية ويحاول أن ينميها إلى الحس. افترض أن ديكارت يقول إن مفهوم الإنسان مفهوم فطري، باعتبار أن مثلا الذهن يقع على زيد ويقع على عامر ويقع على باسل، ولكن مفهوم الإنسان هذا المفهوم الكلي ليس مفهوما حسيا، لأن البصر لم يقع على الإنسان اللي هو الإنسان الكلي الحاوي لجميع الصفات الإنسانية المتقوم بالحيوانية والناطقية. حس الإنسان لم يقع عليه السلام على الإنسان الكلي، فإذا الإنسان السري ليس شيئا موجودا في الخارج بوجود مستقل، وإنما الموجود تشخصه والموجود فرده والموجود جزئيه وهو زيد وعمر وهكذا. إذا مفهوم الإنسان كيف انتفق في الذهن؟ يأتي ديكارت يقول هو عبارة عن مفهوم فطري موجود في الذهن، لأنه ما لا يوجد مجال لأن يستقام يحس.
جون لوك قال لا، مفهوم الإنسان ليس بالمفهوم الفطري، وإنما مفهوم الإنسان وجد في الذهن بعملية التجريب. يعني الذهن حينما وقع على زيد وعمر وخالد جرب كل من هذه الجزئيات من خصوصياته ومن طوله وعرضه ولونه وشكله وحجبه ومدده ومكانه وزمانه، واستخلص مفهوم الإنسان. فإذا مفهوم الإنسان ليس مفهوما انبثق من فطرة الإنسان باعتبار أنه من الفطرة الحسية، وإنما مفهوم الإنسان منبثق من القضايا الحسية. وهكذا قلت جميع القضايا التي يقول ديكارت بأنها قضايا فطرية، هذه المفاهيم ليست منعزلة عن القضايا المحسوسة تماما. كل فكرة موجودة في علمك إنما هي مستخلصة من هذه القضايا الحسية. طبعا وسوف نقف على تفسير نظرية جون لوك ونناقش أيضا جون لوك في قوله هذا أنه صحيح كل القضايا قضايا تنتهي إلى الحس، أو لا توجد أن بتلهم بعض القضايا التي لا تنتهي إلى القضايا الحسية. هذا ما نقوله نناقشه مستقبلا. حتى فكرة الله، فكرة الله أيضا تأتي عن القضايا المحسوسة. يعني أنت حينما يقع بطارك على الكون يبدأ ذهنك بالعمل واستخلاص هذه النتيجة. لو لم تكن تعيش في هذا الكون لماذا وصلت إلى فكرة الله؟ فكرة الله أيضا تأتي كما الخارج، ليست فكرة منبثقة من نفسه. على كل المؤمنين مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعني هم دول الحسيين يؤمنون بالمادة ولا يؤمنون بالله عز وجل، وفي كثير من القضايا الغيبية ويعطلون المعاني بالمحصن وقانون العلمية الذي هو من القوانين التي يتأسس عليها الكون ويثبت عليها الكون. ظهرت فلسفات مثل دافيد هيوم مثل ما راح نناقش نظريته وفلسفته، ظهرت فلسفات كنت أصل مبدأ العلمية أنه هل يحتاج المعلوم إلى علة؟ وهل أن العلمية مبدأ موجود خارجاً في وجود مستقل يحكم ربط المعلوم بعلته؟ أو لا، ما هو علمية إنما العلمية عبارة عن ظاهر ابتداع المعاني، عبارة عن انبتاك بين المعنيين كثير؟ هذا أيضاً نتعرض له في المستقبل. هذا هو الرد الأول، نقرأ الرد الأول. أحدهما تحليل العبارات تحليلاً يرجع بجرمته إلى الحس وينسر فهم كيفية تولد التصورات كافة عنه، فإن مثل هذا التحليل يجعل نظرية الأفكار الفطرية بلا مبرر مطلقا، لأنها جارت ترتكز على فصل بعض المعاني عن مجال الحس فصل نهائيا. فإذا أمكن تحليل الحس، يعني إذا أمكن جعل الحس مصدرا لجميع الأفكار بما فيها الأفكار الفطرية لجدت أن هذه التطور لم تبقى لتحقيقها ضرورة في التطورات التطورية. وهذا الطريق هو الذي اتخذه جون لوك للرد على ديكارت ونحوه من العقليين، وثار عليه رجال المبدأ الحسي مثل باركلي الذي يؤمن بالمثالية، وسوف يأتي نقاط المثالية في المستقبل، ودافيد هيوم بعد ذلك. والطريق الآخر، الطريق الآخر أسلوب فلسفي تستطيع أن تقيم والرد على نظرية ديكارت. وهذا الأسلوب الفلسفي يبني على قاعدة أسسها الفلاسفة وذكرها الفلاسفة بأدلة وبراهين، وهي قولهم إن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذه قضية فلسفية تقول إن الواحد والبصير لا يصدر منه إلا الواحد والبصير، ولا يمكن للكثير بما هو كثير أن ينفر من الواحد بما هو واحد، لأن الواحد بما هو واحد يباين الكثير بما هو كثير، وإذا حصلت مباينة بينهما فكيف نتعقل صدور أحدهما من الآخر؟ يشترط في العلة والمعلول أن يتسامحا وأن يتجانسا وأن يكونا من سمت ومن نوع واحد، بحيث يمكن للعلة أن تفيض المعلوم، والعلة درجة كمال من المعلوم، فهي جزء منفصل عنه، وهي جزء من المعلوم، جزء من الذي، وجزء منفصل عن الذي. فإذا لا توجد مناسبة بين العلة والمعلوم، كالنار والبرودة مثلا، النار والبرودة، لا يمكن أن نتعقل أن أحدهما علة للآخر أو معلوم للآخر، لأنه لا مسامحة بينهما ولا مجانسة بينهما، وإنما التسامح شرطا في كل علة ومعلوم. فإذا كان ابن واحد وكان عندنا كثير
ونحن نعلم أن لا مجانفة بين الواحد والكثير، يعني الواحد شيء والكثير شيء آخر، فكيف ينظر الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد؟ إذن النفس واحدة وبسيطة، وهذه المفاهيم التي يدعي ديكارت مفاهيم كثيرة، نحن نسأل هذه المفاهيم الكثيرة والمتعددة الموجودة في الذهن كيف صدرت من الناس وهي بسيطة وواحدة، مع أن الكثير لا يمكن أن يصدر من الواحد، فهذا مفاهيم الكثير يستطيع أن يكتب لنا نظرية ديكارت بهذه الطريقة. طبعاً هذه القاعدة هي التي تتطرق الفلاسفة إلى القول بنظرية الأصول العشرة. أي نظرية من نظرية الأصول العشرة؟ هذه النظرية مستنبطة ومستندة إلى هذه القاعدة، قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وفي القاعدة في مقابلها أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. لاحظوا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والواحد لا يصدر إلا من الواحد، يعني الكثير لا يمكن أن يصدر من الواحد. فأتوا إلى هذه الكثرة الموجودة في الكون، الكون متليف بكثرة كافرة، هذه الكثرة كيف تنسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى صرف البساطة وصرف الوجود وصرف الوحدة، ليس فيه تخمين وليس فيه تركيب وليس فيه نقص، وإنما هو وحدة واحدة. هذه الوحدة الواحدة كيف نشأت من هذه الكثرة؟ تخيل الفلاسفة في هذه المسألة مدة مديدة من الزمن، وطرحوا نظريات كثيرة إلى أن انتهوا إلى القول بالأصول العشرة التي تربط هذه الكثرة بالله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الله عز وجل إنما أفاض واحدا، يعني هذه الكثرة التي ترونها في الكون لم تصدر من الله سبحانه وتعالى في آن واحد، حتى نقول إن الكثرة قد نسبت إلى الواحد وصدرت منه، وإنما الكثرة قد صدرت بواسطة، يعني أول ما صدر من الواحد شيء واحد وهو العقل الأول، هذا العقل الأول صدر من الواحد، ولكن العقل الأول فيه جهات كثيرة باعتبار أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس فيه جهات لأنه لا خالق له، وأما العقل الأول فيه جهات لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأنه ناظر إلى ما تحته وخالق لغيره. فالعقل الأول أصاب العقل الثاني، العقل الثاني أصبح الجهات الكثرة فيه أكثر من العقل الأول، لأن ارتباطه بالله سبحانه وتعالى أصبح بواسطة، بينما ارتباط العقل الأول بالله سبحانه وتعالى بلا واسطة، وهكذا الثالث وهكذا الرابع، ازدادت الوسائط إلى أن وصلت الموجة إلى العقل الفعال. العقل الفعال فيه جهات كثيرة فأفاض الوجود بهذه الطريقة، يعني بهذه الجهات المختلفة والكثيرة فيه. المقصود بالعاقل طبعا شيء عام، يعني العاقل هو عبارة عن الشيء المجرد الذي له قابلية أن يخلق وله قابلية أن يبيع، هذا بالبداية. يأتي بعض مثلا الفلاسفة يجب أن هذه النظرية تتناغم مع مثلا مبدأ القول بأنه بكم ينزل الله الغيب، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، وبكم كذا وبكم كذا، وكأن الأئمة مثلا أو نفس النبي الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يمكن أن تكون هي الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه للخلق مثلا، أو تستطيع أن تعبر عن العاقل بالملك مثلا أو ما شابه ذلك، ولكن نحن ننطلق انطلاقا عقليا صرفا لا شأن له بهذه القضايا المستفادة مثلا من الشريعة أو من الرواة. نعم هذه تحتوى في علم الكلام، باعتبار أن علم الكلام يسميه عن علم الفلسفة بهذه النقطة، وهو أنه يستند في تصحيح الاعتقادات إلى ما هو موجود في الشريعة، ويحاول أن يطبق بين الاعتقاد وبين الشريعة. أما الفلسفة فإنها تنطلق من نقطة الصفر وتبتدئ من اللا شيء، وتحاول أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق العقل وحده. الآن لا شأن لنا بهذه النظرية وتفصيلات هذه النظرية، مع وجود خلاف طبعا في هذه النظرية، أصلا يوجد خلاف كبير بين رأي السيد الطباطبائي وفي تفرق صاحب الميزان وصاحب البداية والنهاية، وبين صدر المتألمين في قضية العقول العشرة، وأنها هل هي عقول طولية يعني يدرس واحدا بعد واحد، الاول كالثاني كالثالث الرابع وهكذا، او هي عقول عرضيه يصيغ في ان واحد في عرض واحد مثلا. توجد نقاشات في هذه النظريه، بل ويوجد نقاش في اصل هذه القاعده ان الواحد لا يظن الا واحد، هل هي قضيه فلسفيه مسلمه ام ليست بقضيه فلسفيه مسلمه، ولكن اغلب الفلاسفه عليها وعلى القول بها، وان الواحد لا يظهر منه الا واحد ببيانين. البيان الاول ان الواحد يباين الكثير، ان الواحد بما هو واحد يباين الكثير بما هو كثير. ثانيا يشترط المسانسة بين العلة والمعلوم، والمناسبة والالتزام بين العلة والمعلوم، والواحد بما هو واحد غير مسانسة للكثير بما هو كثير، فلا يمكن أن يكون الواحد بما هو واحد معلوم عن الكثير بما هو كثير، ولا يمكن أن يكون الواحد بما هو واحد علة للكثير بما هو كثير. يستدلون على هذه القاعدة بهذه الطريقة. المهم نريد أن نفهم أن النفس بسيطة، وإذا كانت بسيطة فكان معنى ذلك أنه لا يمكن أن تظهر منها هذه المفاهيم الكثيرة، باعتبار أن الكثرة لا يمكن أن تنفذ إلى الواحد. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى النقاش الفلسفي، ونحاول أن نستعجل في عرض المطالب باعتبار أن الوقت يكاد أن ينتهي. لنا وقفة عند هذا الدليل، نقرأ هذا الدليل ثم نقص عليه وقفة سريعة. والطريق الآخر هو الأسلوب الفلسفي للرد على التغيرات الفطرية، ويرتكز على قاعدة أن الآثار الكثيرة لا يمكن أن تصدر عن البسيط باعتباره بسيطا، والنفس بسيطة فلا يمكن أن تكون سببا بصورة فطرية لعدة من التصورات والأفكار، بل يجب أن يكون وجود هذا الحدث الظاهر من الإدراكات للنفس بسبب عوامل خارجية كثيرة، وهي آلات الحس وما يطرأ علينا من مختلف التفاصيل. إذن لابد أن نقول أن هذه الأفكار الكثيرة الموجودة في بين الإنسان لم تنشأ من الناس لأنها بسيطة، وإنما نشأت من الأحاسيس، والأحاسيس كثيرة فبإمكاننا أن تورث المعاني الكثيرة إلى الكون. السيد الشيخ في تجره يعقب على ذلك ويقول: لا نستطيع أن نستوفي هذا البرهان استيفاء تاما، ولا نستطيع أن نتعرف إلى هذه القاعدة بتفصيل، وإنما نمر مرة أجالة على هذا البرهان، ولكن نتوقف وقفتين. الوقفة الأولى نريد أن نقول فيها أن هذا البرهان حينما ينفي وجود أفكار فطرية لا ينفي وجود أفكار فطرية بصورة كاملة. كيف؟ نحن صحيح نقول أن الواحد لا يذكر منه إلا الواحد، ولكن ما نقصد بالواحد الذي يذكر من ذلك الواحد واحد بالعدد واحد في فرد هذا الواحد، لا، وإنما نقصد أن الواحد إذا أريد له أن يصدر منه شيء فإنما يصدر منه شيء يتناسب مع وحدته، أمر خمسة أو عشرة، فهذا العشرة والخمسة نظر بالوحدة، ولكن إذا صدر من الواحد ألف في هذه الحالة أضر بوحدته، يعني يصدق عرفا أن الكثير صدر من الواحد. نحن لا ندعي أن الواحد لا يصدر من الواحد أي واحد بالعدد، في واحد فقط يصدر من الواحد، لا، وإنما نقصد أن لا يصدر من الواحد كثرة كافرة تتناسى مع وحدة الواحد. نجي إلى المفاهيم الجميع، المفاهيم الجميع هذه القاعدة إنما تنفي لنا وجود كثرة في المفاهيم. أما إذا ادعى بكثرة أن المفاهيم الموجودة في الفطرة هي عبارة عن عدد محدود وعدد ضئيل وعدد صغير ينسجم مع وحدة الواحد، فإذا هذه القاعدة وهذا البرهان الفلسفي لا ينهض للرد على فلسفة ديكارت. إذا متى يكون هذا الرد قويما وصحيحا للرد على ديكارت؟ يكون هذا الرد صحيحا فيما إذا تصورنا فطرة تتناسى مع وحدة الواحد، أما إذا قلنا بوجود عدد من المفاهيم وهذا العدد من المفاهيم ينتجم مع وحدة الواحد ولا يتناسى معها، فإن هذا البرهان الفلسفي لا يمكن أن ينهض للرد على فلسفتي ديكارت. هذه هي النقطة الأولى. فإذا يمكن لنا لديكارت أن يدعي وجود أفكار فطرية في الذهن البشري، وهذه الأفكار الفطرية ليست كبيرة جدا بمستوى تتناسى مع بساطة النفس ومع وحدة الناس. هذا بالنسبة إلى الرد الأول. وأما الرد الثاني فنريد أن نقول فيه، نطبق هذا الرسم من التغيرات الثانية،
ونقد هذا البرهان بصورة كاملة يتطلب منا أن نشرح القاعدة التي قام على أساسها ونعطي إيضاح عن حقيقة النفس وبساطتها، وهذا ما لا يتسع له مجالنا الآن، ولكن يجب أن نشير إلى أولا إلى أن هذا البرهان إذا أمكن قبوله فهو لا يقضي على نظرية الأفكار الفطرية تماما، لأنه إنما يدلل على عدم وجود كثرة من الإدراكات بالفطرة، ولا يبرهن على أن النفس لا تملك بفطرتها شيئا محدودا من التطورات يتفق مع وحدتها وبساطتها وتتولد عنه عدة أخرى من التطورات بصورة مستقلة عن الحوض، فهو يبرهن على عدم وجود كثرة الكاثرة. وأما كثرة تنتجي مع وحدة النفس فهذا ما لا يمكن للرد الفلسفي أن يفي به. النقطة الثانية، النقطة الثانية تقول أنكم إذا كنتم تدعون أن هذه الأفكار فعلية في الناس، يعني موجودة فعلا في الناس، في هذه الحالة في هذا البرهان يقول النفس واحدة وهذه الأفكار موجودة فعلا، فكيف صدرت هذه الأفكار من الناس؟ وأما إذا قلتم بالقوة، الآن نقف مع هذا الشق الأول، نأتي إلى ذلك فترة كافرة وهي بالفعل موجودة، الآن موجودة في الدين، يجي هذا الدليل يقول أن نياب هذه الكفرة الكافرة الموجودة في الدين فعلين كيف نشأت من النفس؟ والنفس بسيطة، هذا على خلاف القول بالقوة، الذي يقول بالقوة يقول هذه المفاهيم لحد الآن ما موجودة في النفس، وإنما تنشأ شيئا فشيئا. إذن الآن لا تنظر الكفرة بما هي كفرة من الواحد بما هو واحد. نأتي إلى ديكارت نقول له يا ديكارت أو يا أصحاب النظرية العقلية بشكل عام، ماذا تدعين بالنسبة إلى هذه الأفكار الفطرية؟ هل هي موجودة فعلا في النفس؟ يعني أول ما توجد النفس توجد هذه الأفكار معنا، أو أنها موجودة قوة؟ إن كنتم تدعون أن هذه الأفكار أفكار موجودة فعلا، في هذه الحالة يأتي هذا الرد، وهو أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وفي هذه الحالة نكمل نظريتكم. بل وأكثر من ذلك عندنا دليل قدامي على الرد على قولكم هذا، وهي أن الإنسان حينما يولد على وجه هذه الأرض ويوجد في الحياة وفي الدنيا، نحن نعلم يقينا وجزما بأنه لا توجد أفكار فطرية في نفسه. فإن هذه الأفكار الفطرية، أنتم تقولون الأفكار الفطرية موجودة بوجود النفس، فهذا الطفل عندنا، فلماذا لا توجد هذه الأفكار الفطرية؟ فإذا إن قلتم أن هذه الأفكار الفطرية فعلية وموجودة فعلا، يمكننا أن نرد عليكم بقاعدة الواحد لا يظهر منه إلا الواحد، بل أصلا نستغني عن الدليل الفلسفي ونأتي إلى دليل مجداني، لأن كلنا يقطع بأن الطفل حينما يوجد يوجد نفسه لا توجد هكذا مجموعة من الأفكار الفطرية في نفسه. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا توجد أفكار فطرية في أذهانكم وفي أنفسكم، وجعل أي وبعد ذلك جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تبصرون. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من النظرية. ولكن إذا فسرت النظرية بتفسير آخر وقالوا بأن هذه الأفكار الفطرية ليست أفكار موجودة فعلا، وإنما هي أفكار موجودة بالقوة، وتستطيع أن تعبر بأنها أفكار مخزونة في الذهن، وهذه الأفكار المخزونة في الذهن تحتاج إلى محفزات وتحتاج إلى مزيات تظهر فيها وتطفح فيها هذه الأفكار في وقت هذا. مثلا هنا لا يمكن لا للرد العلمي ولا للبرهان الفلسفي أن يقف بوجه هذه النظرية إلى صورت بهذا الشكل، صورت بهذه الطريقة أن هناك أفكار فطرية في ذهن الإنسان، وهذه الأفكار الفطرية الموجودة في ذهن الإنسان لا يدعى أنها موجودة فعلا، وإنما هي موجودة قوة، أي تظهر شيئا فشيئا، فلا يمكن للبرهانين أن يقوم بالرد على هذه النظرية، فنلتمس لها ردا آخر وهذه الردود. ونوضح ثانيا أن النظرية العقلية إذا كانت تعني وجود أفكار فطرية بالفعل لدى النفس الإنسانية يأتي البرهان الفلسفي، أمكن للبرهان الذي قدمناه أن يرد عليها قائلا إن النفس بسيطة بالذات، فكيف ولدت بتجديد اللام، فكيف ولدت ذلك العدد الضخم من الأفكار الفطرية؟ بل الأكثر من
ذلك ما لا نحتاج إلى برهان، بل يوجد دليل وجداني. بل لو كان العقليون يجمعون إلى الإيمان بذلك حقا لصفى وجداننا عند شريف الرب على نظريتنا، لأننا جميعا نعلم أن الإنسان لحظة وجوده على وجه الأرض لا توجد له أي فكرة مهما كانت واضحة وعامة في الدنيا البشرية. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة التي تكفرون. ولكن يوجد تفسير آخر للنظرية العقلية ويتلخص باعتبار الأفكار الفطرية موجودة في النفس بالقوة وتكشف الصفة الفعلية بتطور النفس وتكاملها الجزئي. فليس التطور الفطري نابعا من الحس، وإنما يحتويه وجود النفس لا شعوريا، وبتكامل النفس يصبح إدراكا شعوريا واضحا كما هو شأن الإدراكات والمعلومات التي نستصدرها كمثيرها من جديد بعد أن صارت تعبئة وموجودة بالقوة. والنظرية العقلية على ضوء هذا التفسير لا يمكن أن ترد في القرآن الفلسفي أو الدليل العلمي التابع ذكرهما. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.